السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات. هذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قوله: باب ما يقول إذا لبث، باب ما يقول إذا لبث ثوبا جديدا أو نعلا أو شبهه. والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن الباب الذي قبله يتكلم عن الثوب عموما، وهذا يتكلم عن الثوب الجديد. قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو شبهه. قال: يستحب أن يقول عند لباسه ما قدمناه في الباب قبله، يقول بسم الله ويقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له، ويقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يقول هذا. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، استجد ثوبا. وهذا يمكن أن يطلق على الشراء كما يمكن أن يطلق على ارتدائه أول مرة، فيقول هذا عند شرائه ويقول هذا عندما يلبسه لأول مرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوب سماه باسمه، سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. وهنا في مسألة التسمية احتمالان: احتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عليه اسما خاصا، وهذا لمن تأمل في السيرة النبوية ظاهر واضح في الأشياء التي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الحيوانات أو من الأشياء: سيوف، الدروع، السهام، الأقواس. هذه كلها باستثناء السهام، لا، الأقواس. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على كل شيء، على كل شيء اسما خاصا. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون المقصود: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذه العمامة، الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الرداء. فيعني إيه؟ يسميه باسمه العام: الكساء، الرداء، الجبة، العمامة، الإزار، الرداء، وهكذا، ويذكره في كلامه: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. وهنا نلاحظ أنت كسوتنيه، كأن يعني الحمد على هذا. فعلة الحمد هي هذه الكسوة، هذه النعمة التي تجددت له صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمنا أن نقول ذلك: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له. الثياب لأي شيء تصنع تستر العورة وتقي من الحر والبرد، ويتزين الإنسان بها ويتجمل، كما قال بعض الأئمة، وقد قرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول القرآن لا يحدثنا عن ستر العورة، القرآن لا يحدثنا عن ستر العورة، إنما يحدثنا عن آدمي تزيى بأحسن زينة، أخذ زينته. يا بني آدم خذوا زينتكم، يتزين الإنسان بأفضل ما عنده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك نجد العلماء لا يتكلمون في حد الضرورة ما تكلمون في حد الكفاف، بل يتكلمون في حد أعلى اسمه حد تمام الكفاية. ما عندنا أربعة أشياء في هذا المقام: المقام الأول الضرورة، المقام الثاني الكفاف، والمقام الثالث تمام الكفاية، المقام الرابع ده خارج المشروع اسمه الترف. الترف هذا مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني ده مهلكة، سبب للدمار والهلاك. فيتكلم الفقهاء في تمام الكفاية، لا يتكلمون في الكفاية، وهذا يعني ما علمنا إياه القرآن الكريم. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له. وإذا كان ما يصنع له الثوب هو ستر العورة، الزينة، وقاية الإنسان من الحر والبرد، فهذا مما يشترك فيه بنو آدم. لكن المسلم يزيد على هذا بأنه يرى هذه السترة، يرى هذه الكسوة نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة فهو يحترم الذي أنعم بها عليه، نعمة فهو يحترم تشريع الله تبارك وتعالى في ثلاثة أشياء: في طريقة كسبها، وفي طريقة إنفاقها، وفيما بينهما في طريقة استخدامها. فكل هذا يعني له في الإسلام اعتبار، له في الإسلام تشريع. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأشرنا في اللقاء الماضي إلى أن هذا طلب للمعونة من الله تبارك وتعالى ليستعمل الإنسان هذا الثوب في مرضات الله وطاعته، وليصرف الله عز وجل عنه شره وشر ما صنع له من استعماله في معصية الله تبارك وتعالى. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ونضيف هنا في شر ما صنع له مسألة الكبر، ومسألة البطر، ومسألة العجب، ومسألة الخيلاء. هذه المعاني كلها واردة في الثياب، ولذلك نجد هذا الارتباط والوثيقة بينها وبين الثياب في التشريعات الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: يا رسول الله إني أتعاهد إزاري حتى لا يعني يسقط فيكون أدنى من الكعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، وهكذا تشريعات كثيرة، تشريعات كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأشياء، مسألة ما شر ما صنع له من ناحية الخيلاء والبطر والكبر. بين رجل يمشي تعجبه نفسه، يتبختر في مشيته وينظر في عطفيه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يخسف به كل يوم قام، يخسف به كل يوم قدر إيه؟ قدر قام. فذلك من شر ما صنع له الكبر والخيلاء. حديث صحيح رواه أبو داود سليمان بن الأشعثي السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في سننهم، وهؤلاء هم أصحاب السنن الأربعة بقي ابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال وروينا في كتب الترمذي في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. يعني هنا أظهر لنا بعض ما كان يعني خفيا في الروايات السابقة، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، فهو كسوة. وأيضا هنا ما أواري به عورتي، ما أستر به وأخفي به عورتي، وأتجمل به في حياتي. جاءت الإيه؟ الزينة، جاءت الزينة. بعض الناس يظن أن الإسلام يعادي الجمال، يعادي الزينة، يعادي أن يتمتع الإنسان بماله. لا أبدا، هذا يعني من يقوله لا يعرف الإسلام، من يقوله لم يقرأ القرآن الكريم في نصه الصريح الواضح الذي يتحدث عن الطيب والطيبات، ويأمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين ويأمر به كذلك المرسلين، الذي ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على مسألة الجمال والزينة، وكان يحض عليها أصحابه كما سنرى هذا بجلاء في كثير جدا من التشريعات هنا في مسألة الأذكار والدعوات والأخلاق والآداب. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه اغتسلوا وتنظفوا والبسوا من ثيابكم البياض حتى تظهروا في الناس كأنكم شامة، على الرغم من أن الحال كان حال سفر بعيد الشقة، أتوا من تبوك كانوا على أبواب المدينة، يعني فما بالك بالإقامة والراحة. قال ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. هكذا ثوب جديد يلبسه وثوب قديم، هذا الثوب القديم بالنسبة لشخص آخر هو جديد، بالنسبة لشخص آخر هو ثمين، بالنسبة لشخص آخر هو كنز. وربما يخطر على بالنا الآن الإنسان يعني يستجد ثوبا فيتصدق بالقديم، ها طيب ما هو يتصدق بالقديم بدلا من أن يبلى، بدلا من أن يضيع ولا يكون له أي قيمة، وله قيمة كما قلنا في عين غيره وعند غيره. وهذا نوع من أنواع التكافل المجتمعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهمله معظم الناس. من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. كأنه نوع من أنواع الشكر، كما أن الإنسان يشكر باللسان كما أن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة بالقول، هنالك أيضا شكر بالعمل، هنالك أيضا شكر بالفعل والتطبيق، وهو من جنس النعمة. إن ربنا أنعم عليه بثوب فأخذ الثوب القديم وتصدق به على آخر، ممكن يكون هذا الثوب جديد، ما المانع، وهو جديد، وجديد يعني في متانته، هو جديد في احتفاظه بأشكاله وألوانه. وربما يكون مثلا الولد أو البنت أو الرجل أو المرأة يعني اختلف الثوب عن مناسبة أجسامهم، اللي كبر واللي نحف واللي كذا ها واللي طول، فكل هذا يصلح للإيه؟ يصلح للآخر بدلا من أن يعني يلقى في القمامة كما نراه للأسف في أماكن كثيرة. يقول: ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. الثواب الجزاء كان في حفظ الله، كان في حفظ الله، حفظ الله ورعاية الله تبارك وتعالى، وفي كنف الله يعني في ستر الله عز وجل. كنف، وهذا تعريفه في اللغة، نعم، وفي كنف الله عز وجل، وفي سبيل الله حيا وميتا. وهكذا يترابط في الإسلام جانب، أو لنقل يعني جانبان عظيمان، كان ولا يزال، كان ولا يزال، وإن كان يعني خفوت هذا للأسف، ضوءه صار يعني ضعيفا جدا. أبهر العالم، الدنيا كلها لما كانت تنظر إلى هذا المنهج المثالي النظري، ثم تنظر إلى هذا التطبيق لهذه الأخلاق ولهذه المثل عملية، كانوا ينبهرون، لأني طبعا المثالية دي موجودة في الدنيا منذ الأزل، المثالية موجودة على ألسنة يعني المفكرين والمثقفين والفلاسفة، موجودة المثالية، لكن متى تحولت هذه المثالية، متى تحولت هذه الفضائل، متى تحولت هذه الأخلاق العالية الرفيعة إلى واقع؟ ها، لم تتحول إلا في فترات الأنبياء، وأعظمها فترة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما بعده حياة الصحابة وحياة التابعين وحياة أتباع التابعين، أولئك الذين في يعني قرن من الزمان كانوا قد نشروا أشعة الإسلام في ربوع الدنيا كلها. فمسألة الارتباط العظيم بين النظرية والتطبيق، بين العملي والعلمي، بين الأمر والامتثال، بين النهي والاجتناب، يعني كل كلمة ولها واقع ولها حقيقة. فتجد هنا مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن نعمة، والإنسان يقابلها بقول ويقابلها بفعل، يستعين الله تبارك وتعالى بها على الطاعة، لا يخليها من شكر باللسان وشكر بالتطبيق والفعل. هذا الارتباط لا تجده إلا في حياة المسلمين. أنا نسيت الجانب الثاني. طيب، باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا. باب ما يقول لصاحبه، يعني هذا أول ما يعني يخطر ببالي وأنا أقرأ هذا الكلام، إن الصاحب، الشخص، الأخ الذي يرى أخاه عليه ثوب جديد، إذن هنا لا شك، ملاحظة، لا شك هو يعرف أحواله، ها، هو يعرف أحواله، يعرف ترتيبه، طريقته، ملابسه. فهنا في ترابط بين أفراد الجماعة المسلمة، ها، ومعرفة لكل يعني من كل لكل بأحوالهم وترتيبهم، حتى أن الإنسان يلمس ويلمح إن أخوه استجد ثوبا. ها، أنت متخيل هذا؟ باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا، يعني فيه ملاحظة بينهما يعلم بها، كما سنرى الآن، سواء كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للصحابة، أو من الصحابة بعضهم لبعض، كان فيه يعني هذا دائما. ده نوع من أنواع الرباط اللي جعلوا الإسلام في في القول والعمل في المناسبات المختلفة وفي الأحوال العادية بين المسلمين حتى يكون البنيان المرصوص. شوف يصل الأمر إلى إيه؟ مش بس عشان نقول ده 5 صلوات في المسجد في اليوم والليلة، وفي اجتماع أسبوعي في الجمعة، وفي اجتماع سنوي في العيدين، في اجتماع أممي. ها؟ وإحنا عندنا الجماعة بتبقى في مسجد الحي، والجمعة تبقى في مسجد البلد، وممكن يكون في البلد مسجد واثنين وثلاثة بيصلوا الجمعة. طيب وبعدين مصلي العيد يجمع البلد كلها، ها؟ ليس إلا مصلى واحد. طيب وبعد شوية بقى الحج اللي هو مجتمع يجمع الأمة كلها. لا مش بس كده، ده حتى في الأحوال العادية، ها؟ فلان استجد ثوبا، زي بالضبط فلان ولد له مولود يبقى في عقيقة يجتمعون عليها، وفلان تزوج ف يعني يدعوهم فيلبون وليمة عرسه، وهكذا الأحوال العادية اللي تدل على ترابط الجماعة المسلمة كما أمر الله تبارك وتعالى لتتكون خير أمة. قال روينا في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. الخميصة يعني كساء، ها، فيه علامات مؤلم يعني. قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ نعطيها لمن يا ترى؟ قال: فأسكت القوم، أو فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أتي بي يعني كانت إيه؟ صغيرة، وحملها شخص حتى يعني يبادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حد من أهلها سمع فراح يأتي بها، فبدلا من أن يمشي معها تاتا تاتا كده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حملها وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. ها، شفت بقى مسألة القرب إلى أين؟ ولما تنظر لا تجدها مثلا من بنات النبي، ولا من بنات أعمامه، ولا مثلا من بنات بناته اللي هم الحفيدات، لا، ده من بيت آخر، حتى خلاف بيت عبد المطلب وهاشم. فهذا ليس هذا فقط. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، مرتين يكرر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يعني يقول لها يعني كما نقول نحن تعيش وتدوب، اللي هو دعوة بطول العمر، ها، يدعو لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تعيش حتى تتمزق وتتقطع وتبلى هذه الثياب وتلبس ثيابا جديدة بعدها. فأم خالد كانت ولدت بأرض الحبشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان طبعا، ممكن عشان بنقول أم خالد فنفتكرها يعني عجوز، لا، هو كانت عادة الصحابة رضوان الله عليه أن هم يكنوا الأولاد صغارة، كنوا البنات أيضا صغارة. عندنا أخو أنس رضي الله عنه وأرضاه كان عمره سنوات معدودة، 3 4 5 سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طفل بيلعب بعصفور، ها، يا عمير ما فعل النغير. فكذلك أم خالد، احنا لسه قايلين أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة، يعني حملها الذي جاء بها حتى يعني يعجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتظر طويلا. فأم خالد كانت ولدت في أرض الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني يداعبها ويستميل قلبها، يلاطفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: هذا سناه، هذا سناه، هذا سناه. كلمة سناه يعني بلغة الحبشة يعني حسن، حسن، فكان يقول هذا حسن، هذا حسن، هذا حسن، ملاطفة. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الخميصة ويقول لها هذا. فمن الكلمات التي تقال في يعني من رأى على صاحبه ثوبا جديدا يقول له ايه؟ أبلي وأخلق، أو امرأة يقول لها أبلي وأخلق. قال: وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر رضي الله عنه ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ أجديد هذا أم غسيل؟ هذا ثوب اشتريته جديدا، أو هو ثوب يعني أمرت بغسله ولبسته؟ فقال: بل غسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة مشاغله وأعبائه صلى الله عليه وآله وسلم نجد نحن نلاحظ الثوب الذي يلبسه الصحابي، لربما يكون الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ، وهذا لا ريب فيه، بالعشرات إن لم يكن أكثر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ ويسأل ويعني يعود المريض ويعني يرعى أهل المسافر والميت ويسأل عن يعني أبعد الناس ويعني أطراف القوم، أطراف القوم يسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروينا في كتابي فقال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذا يعني خبر أم هو دعاء؟ كلاهما وارد، كلاهما وارد، وقد وقع ذلك كله لعمر رضي الله عنه وأرضاه. البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، تحقق كل هذا، وقع لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. كذلك يعني يدعو الإنسان لهذا الدعاء لأخيه، يقول: البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة، ويعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. قال: باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما، أو باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما، أو باب هكذا وتسكت، هذه الثلاثة صحيحة. قال: يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل. عندنا الثوب له كمين، النعل فردتين، السراويل رجلين، فيبدأ باليمين وبعده الشمال أو اليسار. يستحب، والاستحباب هو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا من ناحية التعريف بالحكم يعني، وإلا فهم يقولون: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. يستحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل، ويخلع الأيسر ثم الأيمن. على العكس، يبقى في اللبس يلبس اليمين أولا، وفي الخلع يخلع اليسار أولا. قال: وكذلك الاكتحال. الاكتحال، يقول العلماء: يكتحل في العين اليمين ثلاثة، ثم يكتحل في العين اليسار ثلاثة. قال: والسواك، وكنا مقصود به التسوك، يعني تسوك إذا أراد أن يتسوك، والفرشاة، فرشة معجون الأسنان، هي أيضا من هذا، لكن الثواب فيها يتوقف على النية، يتوقف على النية. الإنسان يعني يستعملها استعمال السواك إن كان في ناحية النظافة، هذا إن شاء الله يثاب عليه الإنسان وإن لم يستحضر النية. إذا كان يريد ثواب السواك جميعه فإنه ينوي وله الثواب إن شاء الله تعالى. في السواك كذلك، وإن كان يعني بعض العلماء يقول: لا، دي إزالة يعني أذى وقذارة وكذا، فيستعمل الشمال. لا لا لا، ويستعمل اليمين، استعملوا اليمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك باليمين، والسواك من باب التكريم، سواك من باب التكريم، ولذلك هو مستحب في كل حال. ما يقول بعض العلماء يعني في التنبيه على انه يستعمل مثلا عند القيام من النوم، وعند الصلاه، وعند الوضوء، وعند القيام من النوم، وعند تغير رائحه الفم وكذا، لا، هذا تنبيه على مواضع تاكد استحبابه، والا فهو ايه؟ والا فهو مستحب في كل حال، في كل حال. ولهذا يعني مما يبين ان السواك للتكريم انه يستحب عند الوضوء، ثم يستحب عند الصلاة، يستحب عند الوضوء ثم يستحب عند الصلاة. أي قذر يعني هيأتي لفم الإنسان أو أي أذى علشان الإنسان يعني يستعمله في الوضوء، وهو بعدين ده لسه كمان متمضمض يعني، وبعدين يستعمله عند الصلاة، وبعدين لو بعد الصلاة وأراد أن يقرأ القرآن، ها، يبقى من السنة المؤكدة كذلك أنه يستعمل السواك. طب هل هذا كله لإزالة الأذى والقذر؟ لا، هذا كله للتكريم، فلذلك تستعمل فيه اليد اليمين، كما هي القاعدة التي سيذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله ورفع درجاته في عليين، إن هو إيه؟ إن هو هذا كله ما كان من باب التكريم يستعمل فيه الإيه؟ اليمين. قال: وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار، تقليم اللي هو قطع، قطع الإيه؟ الزيادة من الإيه؟ من الأظفار في اليد وفي الرجل، وعنده يدين وعنده رجلين، هيبدأ باليد اليمين، يبدأ باليد اليمين، وبعدها يبدأ باليد الشمال. ويفصلون في هذا، سبحان الله، يعني دقة عظيمة في العناية بالعلم عند أئمتنا رضوان الله عليهم، هم إن هم يدققوا في مثل هذا الإيه؟ هذا الأمر، إن يتحدثون حتى في دقائق الأمور. مثلا في مسألة التقليم الأظفار هذه، يقولون يبدأ بالمسبح، وبعدين ينتهي بالخنصر، وبعدين يختم بالإبهام، ده كلامنا في اليد اليمين، ومثلها في اليد الشمال. طب وفي الرجلين؟ يبدأ بالخنصر ويظل يمشي حتى ينتهي إلى خنصر اليد الشمال، وهكذا. يعني الفقه الإسلامي أيها الإخوة الكرام هو القانون الضابط لحياة الفرد والمجتمع، قانون يحكم ويضبط حياة الشخص وحياة الأمة. ولذلك كان تعلم مسائل الفقه والعمل بمسائل الفقه وبيان مسائل الفقه، الحث على تعلم مسائل الفقه، تزيين الاستمساك بمسائل الفقه، التحذير من التفريط في تعلمها وفي العمل بها وفي تعليمها وفي بيانها، هذا كله ها من الحفاظ على الفرد المسلم والأمة المسلمة والشريعة والدين. ولذلك هو نوع عظيم جدا من الجهاد في سبيل الله. فالفقه هو التطبيق العملي لشرع الله، التطبيق العملي لشرع الله. فلذلك يعني نحمد الله تبارك وتعالى إن الناس عندها الحرص على السؤال والاستفسار والاستخبار، وأنهم بفضل الله يمتثلون ما يرشدون وينصحون به في هذا المقام. يقول: وتقليم الأظفار وقص الشارب، يبدأ أيضا بالناحية اليمين ثم اليسار، ونتف الإبط يبدأ باليمين وبعدين اليسار، وحلق الرأس جانب اليمين وبعدين الجانب الإيه؟ اليسار، تمام. وده طبعا باعتبار المحلوق، باعتبار الشخص الذي يحلق، يعني يبدأ بيمينه هو وبعدين يبقى الإيه؟ الشمال. قال: والسلام من الصلاة، يبدأ باليمين، ودخول المسجد يبدأ بالقدم اليمين، والخروج من الخلاء يقدم رجله اليمين ليخرج من الخلاء، والوضوء، ها، والوضوء والغسل، والوضوء والغسل هذا يحتاج لتفصيل في شيء. عندنا يعني أشياء مثنى في الأعضاء، مثل مثلا أنت لك يدين ولك قدمين، طب ما هو زيها ليا أذنين، ها، هنا أذنان وهنا خدان مثلا ها وعينان، فهل في كل هذا يستحب تقديم اليمين على اليسار؟ قالوا لا، الكلام ده يعني فيما يتعذر غسلهما معا، فمش هينفع الواحد يقدم اليدين ها مع بعض من اطراف الاصابع الى المرفقين، فلذلك يقدم اليمين وبعدين يقدم الشمال. مش هينفع يقدم الرجلين مره واحده يغسلا فيقدم اليمين وبعدين الشمال. اما ما سهل من مثل انه يعني الجانب الايسر والجانب الايمن ها من الجبينين والخدين والاذنين وجانبي الراس والعينين، لا هذا كله لا يسن فيه تقديم اليمين على الايه؟ على اليسار. يقول والاكل والشرب يقدم يمينه على ايه؟ شماله. والمصافحه اذا صافح انسانا فيقدم يده اليمين، واستلام الحجر الاسود يستلمه بيمينه، واخذ الحاجه من انسان ودفعها اليه، هو بياخد حاجه ها او بيعطي حاجه فيتعامل بيمينه ها. وما اشبه هذا، ما اشبه هذا يعني ما كان من باب الايه؟ التكريم، لان كل هذه الاشياء يعني هي للتكريم. وما اشبه هذا فكله يفعله باليمين، وضده ما لم يكن من باب التكريم ها يفعله بالايه؟ باليسار، يفعله باليسار. زي عكس بعض هذه الاشياء، الخروج من الخلاء عكسها دخول الخلاء يبقى الشمال، دخول المسجد عكسها الخروج من المسجد يكون بالشمال، وهكذا. وهذا بحمد الله واضح. قال روينا في صحيحي البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه التيمن، التيمن هنا اللي هو الابتداء باليمين، في شأنه كله، في شأنه كله يعني الذي هو من باب التكريم كما سنرى الآن. قال في شأنه كله ها، في طهوره وترجله وتنعله، كل هذه الأشياء شأن التكريم. الطهور هو التطهير، الطهور التطهير هو الوضوء والغسل ها، وترجله اللي هو تسريح الشعر، تنظيف الشعر، تحسين الشعر، دهن الشعر، هذا كله الترجل، وتنعله لبس النعل، الطهور والترجل والتنعل، هذا كله يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الايه؟ اليمين، ولا يستعمل اليسار. قال وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال أيوة، في مسألة وهي مسألة الاستعانة باليسار، استعانة باليسار طبعا مفروغ من إن إذا كانت اليمين بها علة فاستعمل الإنسان اليسار وهذا لا حرج فيه، لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى يد الشمال ليساعد اليد اليمين هل هذا يعني مكروه في الشرع؟ لا، ليس مكروه. وجدت بعض الناس للأسف يتعنت في بعض هذه المسائل لدرجة أنه إذا أراد أن يقطع لقمة من رغيف لا يستعمل يده الشمال، ويعني وضع اليد الشمال بين قدميه أو بين يعني ثانية قدمه ها، يحبسها حتى لا يستعملها مطلقة، ويذكر نفسه يعني أن الشمال دي حرام تخش في الأكل أو مكروه شو تخش في الأكل. لا، يحتاج الإنسان إلى يديه، والحمد لله رب سبحانه وتعالى أعطانا يدين كما هدانا النجدين ها. لكن القصد يعني الاعتماد على اليمين وأن تكون هي الرائدة وهي المقدمة. قال وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذه الكلمة ضع كده في مقابلها كلمة مثلها أو العكس منها يعني، فتجد أن المسألة استقامت عندك يعني. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يعني وما كان من باب التكريم والتشريف فكذلك يستعمل معه اليمين. وكانت اليسرى لخلائه يعني الاستنجاء، وما كان من أذى فما كان فيه أذى وإزالة أذى وإزالة أقذار وتستعمل فيها الإيه؟ تستعمل فيها الشمال. وده نوع من أنواع التنظيم لحكمة عالية، حكمة بقى تدخل فيها الصحة والعافية، تدخل فيها الذوق والإحساس، يدخل فيها يعني نفسية الإنسان وشعوره، تدخل فيها نفسية الإنسان وشعوره. الإنسان يعني جعل يدا يأكل بها، وجعل اليد التي يضعها في القاذورات حتى ولو كان استعمل صابون واستعمل كذا ونظف يجعلها بعيدة، وهكذا يجعل يدا للتكريم ويدا أخرى لإزالة ما هو شيء مهين. فدي فيها نوع من أنواع الـ وده بقى الاتيكيت الإسلامي اللي المفروض الناس تبقى يعني على اعتزاز به وإظهار له وافتخار بشأنه. قال: وروينا في سنن أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، أكثر ما يزاوله الإنسان كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك لما كان من غير باب التكريم. قال: وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. أيامنكم في رواية ميامنكم. قال: حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وأبو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجه وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة. أحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. حديث آخر جامع: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله، وهكذا. يفصل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: وفي الباب أحاديث كثيرة والله أعلم. طيب، نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.